أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1015: إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجيا عليه بحد لا يحتمل، جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا افترضنا أن الصائم غلب عليه العطش وكان في بقائه على الصوم ضرر عليه أو كان فيه حرج عليه، الضرر هو كأن يكون يسبب له مرض معين، نقص في البدن يصير عنده، بينما الحرج مشقة لا تتحمل عادة. فإذا كان في بقائه على الصوم ضرر أو حرج، فلا إشكال في أنه يجوز له أن يشرب بمقدار الضرورة، وذلك لاقتضاء القاعدة. فإذا كان في البقاء حرج فيرتفع الحرج، فيرتفع الحكم اللي هو وجوب الصوم يرتفع بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان يوجب البقاء على الصوم يوجب الضرر، فأيضا الحكم يرتفع بقاعدة لا ضرر، وبمقتضى حديث رفع الاضطرار، فإن الذي يضطر إلى شرب الماء مقتضى حديث رفع الاضطرار، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والحديث في 9 فقرات، واحدة منها هو رفع المضطر إليه، هذا هم مرتفع عن الأمة. فبعدام يوجد ضرورة في شرب الماء فلا إشكال في أنه يجوز، والحكم بوجوب الصوم يكون مرتفعا، القاعدة تقتضي ذلك. الروايات أيضا جاء فيها هذا المعنى، فجاء في موثقة عمار: في الرجل يصيبه العطاش أو العطش في نسخة أخرى حتى يخاف على نفسه، مو نسخة أخرى يعني، في على رواية التهذيب والفقيه، حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. فجوزت الرواية الشرب بمقدار الضرورة، لا أنه يشرب الماء حتى يرتوي. وهكذا قاعدة نفي رفع الاضطرار هي تجوز أيضا بمقدار الضرورة، فإن الضرورات تقدر بقدرها، لا أنه يجوز له أن يشرب حتى يرتوي ويكتفي من الماء، يشرب بمقدار الذي ترتفع به الضرورة. فهذا الحكم لا إشكال فيه، وهو على مقتضى القواعد. قال: إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، إذا يبقى صائم راح يصاب بضرر، يصير عنده عجز كلوي مثلا، كلوي يصير عنده عجز، يصير عنده مرض معين، ضرر هذا. أو كان حرجيا عليه، ما يصير عنده مرض معين مثلا، نقص في البدن، لكنه يصير مشقة ما يتمكن، عادة لا تتحمل هذه المشقة، بحد لا يحتمل، هذا هو الحرج، هي المشقة التي لا تحتمل أو تتحمل عادة، جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة. النقطة الثانية: قلنا أن جواز الشرب لا إشكال فيه، ولكن هل يجوز له أن يرتوي ويشرب بمقدار أزيد من الضرورة أو لا يجوز؟ سماحة السيد يقول مقتضى الاحتياط هو أن لا يشرب أكثر من مقدار الضرورة، باعتبار أن قاعدة رفع الضرار هي تقتضي هذا، ترتفع بالحد الذي ترتفع الضرورة هذا الحكم يكون منفيا، أما ما زاد على ذلك لا موجب لارتفاعه. وهكذا الرواية جاء فيها ولا يشرب حتى يروى، يشرب قال بمقدار شنو يسد رمقه، أما أنه يشرب بمقدار يرتوي فهذا نهت عنه الرواية، إذن لا يجوز له أن يزيد على مقدار الضرورة. قال ولا يزيد عليه يعني على مقدار الضرورة على الأحوط لزوما. نقطة ثالثة، هذا عندما يشرب الماء هل يبطل صومه أو لا يبطل؟ الروايات جوزت له أن يشرب وهكذا القاعدة تقتضي ذلك، لكن عندما يشرب هل يبطل صومه؟ لأن صومه صحيح والارتفاع يكون بمقدار الضرورة. الجواب قالوا يفسد صومه، إذا شرب الماء صومه يبطل، وذلك تمسكا بعموم أدلة المفطرية، بعدما افترضنا أن شرب الماء هو صدر عن علم وعمد واختيار، غايته عن ضرورة صدر، لكن أطلاقات أدلة مفطرية الأكل والشرب تشمله، مثل المكره، المكره أيضا تشمله هذه المطلقات، وبالتالي يجب عليه القضاء. هذا كذلك أيضا يفسد صومه لفرض صدور الفعل منه عن عمد واختيار، وأدلة رفع الاضطرار، نفي الحرج، نفي الضرر، هذه ما تصحح العمل، ترفع الحكم التكليفي، يقولك حرمة ما عليك، عندما تخالف الوجوب، عندما ترتكب الحرام، لكن هذا لا يعني أن عملك صحيح، هي لا تصحح العمل، فإذا لا يوجد ما يصحح العمل، بل الدليل على بطلان العمل وهو إطلاقات أدلة مفطرية الأكل والشرب عندما يصدر عن عمد واختيار، لذا يقول ويفسد بذلك صومه. نقطة الرابعة، بعد أن افترضنا أن الصوم قد فسد، صوم باطل بعدما يشرب، طيب هل يجب عليه الإمساك تأدبا إذا كان في نهار شهر رمضان؟ شهر رمضان يجب عليه أن يمسك تأدبا أو لا يجب عليه الإمساك؟ مشهور الفقهاء ذكروا قاعدة عامة، هو أن كل مكلف كان يجب عليه الصوم وأفطر عصيانا قالوا هذا يجب عليه الإمساك تأدبا في شهر رمضان، يجب عليه أن يمسك تأدبا رغم أنه أفطره، لكن احتراما لشهر رمضان هذا يجب عليه أن يمسك تأدبا، لكن هذا من هو اللي يمسك تأدب ويجب عليه إمساك تأدب؟ هذا الذي هو مكلف بالصوم ويفطر تعمدا عصيانا يفطر، أما إذا واحد لا أفطر غير عاصي كالمسافر، هذا من يرجع ما يجب عليه الإمساك التأدبي، سبب الاحتياط الاستحبابي ممكن، لكن مو واجب أن يبقى ممسك، يحق له يأكل ويشرب، واضح؟ فإذا العاصي الذي ارتكب أحد المفطرات عصيانا هذا لا إشكال في أنه على ما ذهب المشهور أنه يلزمه أن يمسك في نهار شهر رمضان تأدبا واحتراما للشهر، لكن هذا ما يشمل صاحبنا، هنا فرضنا أن هذا أفطر ليس عصيانا بل هو أفطر بأمر من الشارع، شارع قال لي جوزك أن تفطر، فهذا ما يشمله بلا إشكال، لكن ورد في ذيل الموثقة المتقدمة النهي عن أن يتروى، قال ولا يشرب حتى يروى، ما يبقى أنه يرتكب المفطرات، نهت الرواية عن ذلك. فهذا يفهم منه أن هذا وإن كان قد أفطر بمقتضى أدلة مفطرية الأكل والشرب، ولكن الشارع ما يريد أن يبقى يتملى من الطعام والشراب، وإنما يمسك، يريد أن يمسك بمقدار يرفع الضرورة جوز له، ما زاد على ذلك لا يجوز له، فعليه يلزمه أن يمسك تأدبا. هذا الإمساك لابد يكون تأدبي من جهة أنه هو مفطر بالتالي، هذا ليس صياما، مو صياما. فإذا الرواية منعته من الأكل والشرب لابد شنو؟ من جهة التأدب والاحترام لشهر رمضان. بل قال ويجب عليه الإمساك تأدبا في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط لزوما، وأما في غيره، هذا إذا كان في شهر رمضان، في غير شهر رمضان هل يجب عليه الإمساك إذا أفطر لضرورة العطش أو لا يجب عليه الإمساك؟ هذا السؤال طبعا لا يأتي في المستحب كما هو واضح، أنه المستحب هو يجوز لأن يفطر، كما لا يأتي في الواجب الموسع قبل الزوال كقضاء شهر رمضان، هم قبل الزوال يحق له أن يفطر كما هو واضح. وين يجي هذا السؤال؟ يجي في الواجب الموسع بعد الزوال، قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجي في الواجب المعين كالمنذور إيقاعه في يوم معين، هذا ما يحق له يفطر لا قبل الزوال لا بعد الزوال. طيب إذا أفطر أصاب العطش والأدلة جوزت له الإفطار، يعني يجوز له يفطر، إذا أفطر هل يجب عليه البقاء ممسك في ذلك اليوم أو لا يجب عليه الإمساك؟ الجواب قالوا لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك، ولا يلحق بشهر رمضان، لأنه بعد أن افترضنا أن الصوم يبطل بشرب الماء للضرورة فلا موجب حينئذ لبقائه ممسكا. وعندما دل الدليل على أنه لا يشرب أكثر من مقدار الضرورة فهذا على خلاف مقتضى القاعدة، القاعدة تقتضي إذا واحد فطر مو صايم، وليش ما يشرب؟ ليش ما يأكل؟ بعد مو صايمه. فإذا ورد دليل على أنه لا يأكل لا يشرب فهذا يكون على خلاف مقتضى القاعدة، بالتالي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شهر رمضان، ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. قال وأما في غيره، في غير شهر رمضان، من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب الإمساك. الفصل الثالث كفارة الصوم. يشتمل هذا الفصل على نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن الكفارة إنما تجب على المتعمد المختار، فمن كان متعمدا في تناول المفطر، في ارتكاب المفطر، وكان مختارا، هذا تجب عليه الكفارة بلا إشكال. وأما غير المختار كالمجبر أو الذي يرتكب المفطر قهرا، كالذي يسبق إليه الماء إلى جوفه أثناء المضمضة مثلا، فهذا غير المختار لا إشكال في أنه لا كفارة عليه، كما أنه لا إفطار عليه كما تقدم، لأنه يصدق عليه أنه مجتنب، اجتنب لا يضر الصائم ما فعل إذا اجتنب، هذا مجتنب، فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه كما هو واضح، هذا غير المختار. وهكذا الساهي، فإنه دلت الروايات على أن من يتناول المفطر سهوان نسيانان هذا لا إفطار عليه، فضلا عن عدم وجوب الكفار عليه، هذا هم خارج. واضح؟ روايات قالت هذا رزق رزقه الله عز وجل. وأما المكره فتقدم أنه وإن وجب عليه القضاء إلا أنه لا كفار عليه لحديث رفع الإكراه، رفع عن أمتي ما استكره عليه، فما علي كفارة، علي قضاء لكن كفارة ما علي. وأما الجاهل فهذا يأتي الحديث فيه، أكو تفصيل عند سماحة السيد. إذن من هذا شراح يصير قدر المتيقن اللي تجب عليه الكفارة هو المتعمد العالم المختار، هذا الذي تجب عليه الكفارة. هس الجاهل يبقى الجاهل، المكره الناسي الغير المختار، ذول لا إشكال لا كفار عليهم، ماكو كلام، بل بعضهم دا يبطل صومه كغير المختار والناسي، لأن هذا حتى صومه ما يبطل، بل المكره يبطل صومه. فيبقى عندنا منه كلام في الجاهل، هذا الجاهل عليه كفارة لو ما عليه، جاهل بمفطرية ما ارتكبه، واحد يجهل أن الاستمناء مثلا مفطر كبعض النساء مثلا مارس العادة السرية وهي جاهلة أن هذا يوجب الإفطار، أصلا مو يم هذه القضية، فلتعلم هي محرمة، أم بعضها من بناها مو محرمة ويمارسنها في نهاري الصوم، بعض الرجال كذلك هم بناء الاستمناء يدري محرم بس ما ملتفت ما يعرف أنه مفطر. فهذا الجاهل هذا يبطل صومه لو ما يبطل، تقدم الكلام في بطلان صومه لكنه على التفصيل اللي تقدم، لكن عليه كفارة لو ما عليه نقول هنا هم عندنا تفصيل راح يجي بيانه. واضح؟ زين، هذه النقطة الأولى في هذا المتن. النقطة الثانية، بعد أن علمنا أن الكفارة تجب على العالم العامد المختار، يأتي سؤال أن هذا الشخص وما يلحق به من الجاهل، بعض أقسام الجاهل راح نلحقها به، هل ارتكاب جميع المفطرات العشرة المتقدمة يوجب الكفارة؟ افترض ارتكبها عن علم وعمد واختيار، هل ارتكاب المفطرات العشرة المتقدمة يوجب الكفارة؟ دولا الذي يوجب الكفارة هو بعض المفطرات دون بعض. مشهور الفقهاء تبعهم السيد اليزدي السيد الخوئي قالوا بأن من ارتكب واحد من المفطرات العشرة جميعا تجب عليه الكفارة بلا فرق بين تلك المفطرات. وبلا فرق بين شهر رمضان وقضائه والواجب المعين والموسع بعد قضائه، يعني بعد الزوال قصد، ما فرق. سماحة السيد يقول لا، أنا عندي تفصيل في المفطرات وعندي تفصيل في أقسام الصوم أيضا، أنواع الصوم ليست على شاكلة واحدة. شنو التفصيل سيدنا؟ يقول هذا التفصيل. طبعا هذا التفصيل شنو، ليش هذا الاختلاف حصل؟ الاختلاف حصل وناشئ هذا الاختلاف من الدليل الذي دل على مفطرية تلك المفطرات، يعني اجى دليل قال الأكل والشرب يوجب الإفطار، التدخين مثلا يوجب الإفطار أو إدخال الغبار الغليظ. بعض تلك الأدلة لما اجت دلت على المفطرية دلت على أن هذا المفطر فيه كفارة، وبعضها لا، بس قالت يوجب فساد الصوم، يبطل الصوم، سكتت عن الكفارة. هذا ما يفهم منه أنه بي كفارة، بل بي قضاء، لكن بي كفارة يحتاج دليل. هذا سيد الخوة اجى اتبع في الطريقة كذا، عمم القضية على الكل، يحترم أنه بعض تلك المفطرات يقول دليلها دل على القضاء لا أكثر، ما قال بي كفارة، لكن هو في الطريقة والاستدلال يذكر يعمم الكفارة للجميع. يبدأ سماعة السيد يتمسك بعد بمقتضى الدليل، دليل اللي دل على أن في هذا المفطر قضاء وكفارة نلتزم به، أما اللي يقول لا بس قضاء هم نلتزم بس قضاء، كفارة بعد ما عندنا دليل عليه. فمنا شنو يجي يفصل بين المفطرات، بعضها توجب كفارة بعضها لا توجب، وأنواع الصوم هم يفصل بها كالتالي. يقول أما بالنسبة إلى الصوم في شهر رمضان، وهو المهم، من ارتكب في شهر رمضان، كلامنا في شهر رمضان، هذه النقطة ألف شيء يسويها بعد تفصيل في النقطة الثانية. أما صوم شهر رمضان فمن ارتكب فيه الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو تعمد البقاء على الجنابة، ذن ايش قصة صار؟ خمسة. ذن الخمسة توجب الكفارة كما أنه شنو يبطل الصوم بها، مو فقط ذن الخمسة يبطل عن توجب الكفارة، ولا كل هالمفطرات هي تبطل الصوم. أما بقية المفطرات، تعمد إدخال الغبار الغليظ، تعمد الكذب، التقيؤ، وهكذا بقية المفطرات، تلك وإن أوجبت بطلان الصوم ولكن لا كفارة فيها، حتى وإن ارتكبها عن علم وعمد واختيار، هو كلامنا في هذا الفرق، يقول هذه لا كفارة فيها، يخالف المشهور، خالف المشروع. فهذه الخمسة فقط فيها كفارة بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. وأما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فقبل الزوال ماكو كفارة بلا إشكال لجواز الإفطار، بعد الزوال أكو كفارة على من ارتكب الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء، لأن الأربعة فقط مو خمسة، أربعة اللي يرتكب واحد منها في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هذا تجب عليه الكفارة. وأما الخامس اللي هو تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، هذا بي كفارة لو ما بي في قضاء شهر رمضان
أصلاً، هذا ما يصح،
أصلاً هو ما يصح صيامه، هذا أصلاً ما له معنى نجي نقول بي كفارة لو ما بي كفارة، لأنه واللي يتعمد البقاء على الجنابة لما يطلع الصبح هذا اليوم ما يصح منه أن يصوم قضاء. فبعد شنو الكفارة؟ ما له معنى الكفارة، متى تجب؟ على من صام وارتكب المفطر بعد من؟ بعد الزوال، هذا هو من البداية ما يصح صيام. لهذا في القضاء نقول المفطرات تشقد مو خمسة،
أربعة
هاي صيام. وهذا القضاء بعد هو يلحق الأداء صوم شهر رمضان، بس ليش بشهر رمضان خليتون خمسة بالقضاء أربعة؟ نقول خامس لا يتصور فيه الكفارة في القضاء، يعني الخامس هو شنو معنى؟ أن يطلع عليك الفجر وأنت متعمد البقاء على الجنابة، هذا بالصوم شهر رمضان حيث أنه واجب معين إلى وقت محدد، فلما يطلع الفجر وأنت متعمد البقاء على الجنابة يعني متعمد الإفطار، فيجب عليك قضاء كما يجب عليك الكفارة. أما في القضاء من يطلع عليك الفجر وأنت متعمد، هذا مثل واحد يطلع عليه الفجر ويأكل، هذا يجوز لي يصوم هذا اليوم لا ما يجوز لقضاء؟ ما يجوز، هذا نفس الشيء اللي يتعمد البقاء على الجنابة مثل اللي يأكل بعد الفجر، ما يجوز لي يصوم هذا اليوم، بس ما له معنى نقول عليه كفارة. لأن الكفارة متى تجب في القضاء؟ تجب بعد الزوال على من ارتكب المفطر، فعليه يكون نحذف الخامس بالنسبة إلى القضاء. ففي القضاء تجب الكفارة على من ارتكب واحد من الأربعة: أكل، شرب، جماع، استمناء. واضح؟ هذا في القضاء. نجي إلى من بعد؟ إلى الصوم المنذور المعين. صوم المنذور المعين كما إذا نذر أن يصوم يوم شنو؟ 15 شعبان، يوم معين، هذا يصير واجب معين بالنذر. هذا بعد ما يجوز الإفطار في ذلك اليوم. إذا أفطر في ذلك اليوم قبل الزوال بعد الزوال تجب عليه الكفارة، لكن أفطر بأي شيء تجب الكفارة؟ السيد يقول في جميع المفطرات، أي واحد من المفطرات العشرة يرتكبه تجب عليه شنو؟ الكفارة. فإذا تعمد إدخال الغبار الغليظ أو تعمد القيء يبطل صومه وعليه شنو؟ كفارة. واضح؟ فهنا نوافق المشهور، لكن وين في الصوم الواجب المعين؟ في غير هاي الثلاثة، شهر رمضان، قضاء، صوم واجب معين، بعد كفارة معنا في المستحب يجوز الإفطار. في صوم الكفارة هم يجوز الإفطار قبل الزوال بعد الزوال، ما له معنى بعد نجي نقول أكو كفارة، لأنه أصلا الإفطار جائز. واضح؟ زين، هذه النقطة الثانية خنطبق. قال تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، ويلحق بالبقاء على الجنابة شنو؟ البقاء على حدث الحيض أو النفاس. قدم الحق سمعت السيد وقلنا أكو كلام في وقتها أنه هذا لمن يلحق في القضاء لو حتى بالكفارة. ناني ظاهر العبارة أنه هو ما ملحق بالكفارة، لأن قال فقط البقاء على الجنابة. ناكي قال يلحق بالجنابة حدث الحيض والنفاس، ولعله يقصد حتى يلحق مطلقا بعد حالة حال الجنابة. فإذا البقاء على الجنابة به كفارة يكون ذنهم بهم كفارة. وقلت في وقتها أنه صار كلام مع المكتب كذا، أخذ ورد، إلى أن صرح بعد ذلك السيد محمد رضا الله يحفظه أنه لا بي كفارة هذا. وهكذا السيد محمد باقر السيستاني أولاد السيد بعد مراجعة سماحة السيد صرح أنه بي كفارة، حكم حكم الجنابة، بقاء على حدث الحيض والنفاس حكم حكم الجنابة. زين، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال، أما قبل الزوال يجوز الإفطار ماكو كفارة. بعد الزوال من ارتكب الأربعة الأول أكل شرب جماع استمناء تجب عليه الكفارة. أو بشيء من المفطرات المتقدمة، يعني المفطرات العشرة، مفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين تجب الكفارة. إذا ارتكب أي واحد من المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين، يعني إيقاع في يوم معين، نذر أن يصوم يوم واحد رجب، هذا صار شنو؟ يوم واحد رجب الصيام فيه منذور معين، واجب يصوم هذا. فإذا أفطر بأي واحد من المفطرات العشرة المتقدمة تجب عليه الكفارة. شنو مقدارها؟ راح يجي مقدار الكفارة. زين، هاي نقطتين بينا. نقطة ثالثة في هذا المتن بينها، يبدو أخذنا الوقت، هذا المقدار نكتفي به، الحديث تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.